الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الاستدلال على البراءة بالاستصحاب، ولا بد قبل الدخول في بيان مطلب المصنف من بيان مقدمة، وهو أن العلماء قد اختلفوا في أن الاستصحاب هل هو مختص بالشبهات الموضوعية أم يشمل الشبهات الحكمية. فهناك مبنى يرى أن أدلة الاستصحاب قاصرة عن الشمول لمورد الشبهة الحكمية، وذلك لأن مورد دليل الاستصحاب هو الشبهة الموضوعية، كمن شك أنه نام أو لا فأجرى الإمام الاستصحاب في صحيحة زرار الأولى، أو شك أن الثوب نجس أو لا فأجرى الإمام الاستصحاب في صحيحة زرار الثانية. فمورد دليل الاستصحاب الشبهة الموضوعية، ولهذا ذهب جمع إلى عدم إمكان التمسك بالاستصحاب في الشبهات الحكمية. وأما من ذهب إلى أن دليل الاستصحاب يشمل الشبهة الحكمية ولو ببركة عموم التعليل، وإن كان المورد ومن موارد الشبهة الموضوعية في دليل الاستصحاب إلا أن الإمام أعطى قاعدة كلية والمورد لا يخصص الوارد، فقد ورد في دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين أبدا بالشك، ولكن انقضه بيقين آخر، أو لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. وهذه قاعدة عامة لا وجه لاختصاصها بشبهات الموضوعية. فمن ذهب إلى شمول دليل الاستصحاب للشبهات الحكمية اختلفوا أيضا على قسمين، فبعضهم يرى أنه بالرغم من أن دليل الاستصحاب في حد ذاته ليس قاصرا عن الشمول للشبهة الحكمية، إلا أن هناك إشكالا سيالا في موارد الشبهة الحكمية، وهو تعارض استصحابين. فإن المحقق النراقي وتبعه على ذلك السيد الخوئي أعلى الله مقامهما ذكرا بأن هناك تعارض بين استصحابين في موارد الشبهات الحكمية، ويسمى عندهم بتعارض استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد. فمثلا إذا فرضنا بأنه كان عندنا عصير عنبي ثم غلا، فشككنا أنه عليكم السلام فشككنا أنه بعد الغليان هل يحرم شرب العصير العنبي أو لا؟ فإنه المشهور بينهم يجرون الاستصحاب فيقولون كنا على يقين سابق بأن العصير العنبي قبل أن يغلي يجوز شربه، وبعد الغليان نشك هل أن الجواز ما زال باقيا أو لا، فنستصحب بقاء جواز الشرب، وهذا يسمى عندهم باستصحاب بقاء المجعول. المحقق النراقي عليكم السلام، المحقق النراقي قال استصحاب بقاء المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، فإنه نحن نعلم بأن الشارع مثلا قد جعل الحلية الشرب للعصير العنبي قبل الغليان، ونشك في امتداد جعل الحلية إلى ما بعد الغليان، فنشك أن الشارع عندما جعل الحلية هل جعل الحلية أيضا إلى ما بعد الغليان أو لم يجعل الحلية إلى ما بعد الغليان، فنستصحب عدم جعل الحلية إلى ما بعد الغليان، ويسمى باستصحاب عدم الجعل الزائد. إذن نحن على يقين بأن القدر المتيقن مما جعله الشارع جعل الحلية والجواز على شرب العصير العنبي إلى فترة ما قبل الغليان، وأما ما بعد الغليان هل الشارع أيضا جعل الحلية إلى ذاك الضاق أو لم يجعل، نستصحب عدم جعل الحلية الزائد. فيتعارض استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب فعلية الجواز الثابت في الزمان السابق، فهنا استصحابان، تارة نلحظ إلى الحالة الفعلية للمكلف فيقول المكلف أنا كنت على يقين قبل أن يغلي بأنه يجوز الشرب، فهناك مجعول فعلي في حقي وهو جواز الشرب، أشك أن هذا الجواز ما زال باقيا إلى ما بعد الغليان أو لا، أستصحب بقاء فعلية الجواز، ويسمى هذا باستصحاب بقاء المجعول. استصحاب فعلية الجواز معارض باستصحاب عدم جعل الحلية الزائدة إلى ما بعد الغليان، فنحن في عالم الجعل نشك هل الشارع أصلا جعل الحلية إلى ما بعد الغليان أو لا، نستصحب عدم الجعل الزائد. فيحصل تعارض استصحاب، إن لم نقول أن استصحاب عدم الجعل هو المقدم على استصحاب بقاء المجعول، لأن الشك في بقاء الجواز مسبب أن الشارع هل جعل الحلية إلى ما بعد ماذا إلى ما بعد الغليان، هكذا نقول بقاء الجواز إلى ما بعد الغليان مسبب أن الشارع في عالم الجعل والتشريع هل جعل الجواز والحلية إلى ما بعد الغليان أو لا، فلعله يقال أن استصحاب عدم الجعل الزائد هو الحاكم على استصحاب بقاء المجعول، تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. ما في جعل، ما في جعل، نقد يقال ما عندنا جعل، لأن الجعل أمر حادث وكل حادث مسبوق بالعدم قبل جعل الشريعة، ما في جعل.
أقصد نعلم أنه جعل الحلية،
لكن هل جعل الحلية الزائدة إلى ما بعد الغليان؟ لا، هي الحلية التي تعلم بها
قبل الغليان.
إذا بعد الغليان مشكوكة، نتيقن في قبل، نتيقن ولو في أول الشريعة لو في قبل كذا قبل التشريع قبل الجعل، لأن الجعل من الأمور الحادثة، نقطع في زمان ما ولو في أول الشريعة ولو في قبل، نقطع أن الشارع ما جعل الحلية حلية العصير العنبي لما بعد الغليان، وإنما الذي نعلمه بعد مجيء الشارع جعل الحلية للعصير في ما قبل الغليان، أما ما بعدها نشك. مثال آخر، لو فرضنا بأن الشخص طلق زوجته، وبعدما طلق زوجته نشك هل بقيت آثار الزوجية أو لا، أو ماتت، عشان أصير أوضح، ماتت زوجته فشك هل يجوز لي أن أنظر إليها بشهوة أو لا يجوز لي أن أنظر. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ المعروف بينهم أننا نجري استصحاب بقاء جواز النظر، فيقال أن هذه المرأة قبل أن تموت كان يجوز النظر إليها، وبعدما ماتت نشك هل أن الجواز الفعلي الثابت في الزمان السابق ما زال باقيا أو لا، فنستصحب بقاء جواز النظر. وهذا استصحاب يسمى استصحاب بقاء المجهول، لأن هناك حكم فعلي ثابت للمكلف قبل أن تموت زوجته. يقول المحقق النراقي بأن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، وهو أن حلية النظر للمرأة هل هي مختصة بزمان الزوجية قبل الموت أو يمتد إلى الزوجية بعد تعقب الموت؟ فنحن نعلم في زمان سابق قبل الجعل أن الشارع ما جعل جواز النظر إلى هذه المرأة، ونشك في جعل جواز النظر إلى المرأة إلى ما بعد الموت، فنستصحب عدم جعل الجواز الزائد، لأن الجواز المتيقن حال كونها زوجة حية، أما إذا كان زوجة فماتت هي الأمر الزائد لا نعلم بثبوته في الجعل، فنستصحب عدم الجعل الزائد، فيتعارض استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد. وهكذا في جميع موارد الشبهات الحكمية استصحاب بقاء المجعول يعارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. وقد يقال نقدم استصحاب عدم الجعل الزائد على استصحاب بقاء المجعول كما ذكرنا، لأن المورد من باب الأصل السببي والأصل المسببي. فبالرغم أن بعض الأعلام كالمحقق النراقي ذهب إلى أن أدلة الاستصحاب في حد ذاتها ليست قاصرة عن الشمول للشبهات الحكمية، ولكن مبتلات بمعارضة دائمية، وهو أن استصحاب بقاء المجعول يتعارض مع استصحاب عدم الجعل الزائد. فاتضح أن في المقام ثلاث مبان: المبنى الأول اختصاص دليل الاستصحاب بالشبهات الموضوعية وقصوره أصلا عن الشمول للشبهات الحكمية، فلا مقتضي أصلا في دليل الاستصحاب للشمول للشبهات الحكمية لأن مورده الشبهات الموضوعية. هذا اتجاه. اتجاه ثاني يقول لا، المقتضي موجود، وهو أن دليل الاستصحاب لا يقصر لسانه عن الشمول للشبهات الحكمية، ولكن يوجد مانع، وهو ابتلاء مورد الشبهة الحكمية بمعارضة مستمرة، وهو أن استصحاب بقاء المجعول يتعارض مع استصحاب عدم الجعل الزائد. المبنى الثالث يرى أن لا مانع من جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية لتمامية المقتضي وارتفاع المانع، فهذه المعارضة غير صحيحة ومحلولة في محلها عند جمع وعند المشهور من العلماء. إذن المبنى الأول يرى الاختصاص كبعض كصاحب الحدائق وبعض المحدثين يرى أصلا دليل الاستصحاب قاصر أصلا عن الشمول. الثاني محقق النراقي يرى أنه لا يشمل الشبهات الحكمية. السدخي وافق النراقي هم في الجملة، مو بحل بعثنا، موافقه في تمام. وقد شرحنا المطلع في الحلقة الثالثة مفصلا، السيد الخوئي وافق النراقي في الجملة، لا بالجملة، وليس محل بحث الآن أتعرض إلى تفصيل كلام السيد الخوئي. المسلك الثالث وهو المشهور، وهو أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية لتمامية المقتضي وارتفاع المانع. وحينئذ التمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة في مقامنا، حيث إن المورد من موارد الشبهة الحكمية، فإنه لا يتم إلا بناء على المسلك الثالث القائل بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لتمامية المقتضي وارتفاع المانع. أما لو بنينا على المسلك الأول أو المسلك الثاني وهو النراقي، فلا محل للتشبث بالاستصحاب. هذه هي المقدمة الأولى في البحث. المقدمة الثانية، وقع الخلاف بين الأعلام فيما هو الدليل على الاستصحاب على مسلكين رئيسيين. المسلك الأول أن دليل الاستصحاب السيرة العقلائية. المسلك الثاني أن دليل الاستصحاب الأخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك. المسلك الأول وهو المسلك المعروف إلى ما قبل والد الشيخ البهائي، فإن المعروف في كلماتهم إلى ما قبل والد الشيخ البهائي أن دليل الاستصحاب ليس مستفادا من الأخبار والروايات، وإنما مستفاد من السيرة العقلائية، حيث أنه قامت السيرة العقلائية على الحكم ببقاء ما كان في مقام العمل، ولولاه لما بقي حجر على مدار، فإنه الإنسان بارتكازه الذي بلي يشعر أو لا يشعر به بان على نفسه في مقام العمل ببقاء ما كان، ولا يحتمل عليكم السلام زوال، ولا يعتني باحتمال زوال الحالة السابقة، فإنه يبني في مقام العمل على أن الذي كان ما زال باقيا، ويذهب إلى صديقه في داره ويبعث ويتصل إلى بالتليفون إلى صاحبي، مع أنه يحتمل أنه التليفون قد لعله تغير، لكن مع ذلك في مقام العمل شعوريا أو لا شعوريا لا يعتني بمثل هذه الاحتمالات. وحيث إن السيرة العقلائية محفوفة، وحيث إن السيرة العقلائية ارتكازية، والشارع لم يردع عنها، فيستكشف من عدم ردع الشارع الإمضاء، وإلا لو كان الشارع لا يرضى بها لوجب عليه الرد حفظا لغرضه لكي لا تتسرب إلى أغراضه التشريعية. فمتى ما كان المقنن يحتمل أن سلوك العقلاء قد ينتظر يتسرب في مظنة التسرب، يحتمل عرفا أن يتسرب إلى تحصيل أحكامه وأغراضه، وجب عليه الرد، وإلا إذا لم يرد كشف ذلك على أن هذه السيرة لا تهدد أغراض الشارع، وحينئذ يتمسك بالإمضاء في إثبات حجية السيرة العقلائية. هذا هو المسلك الأول، احنا في مقام العرض ولا تحقيق البحث إن شاء الله في بحث الاستصحاب. المسلك الثاني أن السيرة العقلائية غير ثابتة، وأن العقلاء عندما يبنون على بقاء الحالة السابقة ليس هذا لو فرض أنه موجود من باب الاستصحاب، إما من باب الاطمئنان، إما من باب أن الغرض مهم، من باب أبواب أخرى ذكروها كثيرا في محله في بحث الاستصحاب. فلم يحرز قيام سيرة عقلائية، ولو فرض أن هناك سيرة عقلائية فيحتاجوا إلى عدم الإمضاء فأوقعوا البحث، ما دل على النهي عن العمل بالظن من العمومات هل تصلح للرادعي عن الاستصحاب أو لا، فأوقع الأعلام بحثا مفصلا في صلاحية الآيات الناهية عن العمل بالظن في ردع الاستصحاب. على كل حال، إما ما في سيرة أو في سيرة لكنها مردوعة ولم يحرز الإمضاء، لا أقل، لا نحرز الإمضاء، فعمدة الدليل على الاستصحاب الروايات كصحيحة زرارة الأولى وصحيحة زرارة الثانية وصحيحة زرارة الثالثة، حيث ورد في صحيحة زرارة الأولى الخفق والخفقتان أتوجب الوضوء؟ قال لا. قال فإن حركت في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام، وإلا فلا ينقض اليقين بالشك أبدا، بل ولكن ينقضه بيقين آخر. فقالوا مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب الشمول لمورد الشبهات الحكمية، والمورد لا يخصص الورد، كون السؤال في مورد الوضوء لشبهة موضوعية لا يعني أن القاعدة الكلية التي جاء بها الإمام مختصة بالشبهات الموضوعية. فعمدة الدليل هو ماذا؟ هو دليل الأخبار، وأول من تمسك بالأخبار بحسب ما وصلنا من كلماتهم هو والد الشيخ البهائي المدفون في البحرين. واضح؟ الشيخ البهائي مدفون، الشيخ البهائي في مشهد عند الإمام الرضا، والده مدفون في البحرين، كان يقول لولده البهائي: إذا أردت الدنيا فاجلس كذا، وإذا أردت الآخرة فأتي إلى البحرين، فإني رأيت في منامي أن يوم القيامة قد قام، وأن البحر أرض من رياض الجنة. واضح؟ نسأل الله أن كلنا والجنة الله. إن شاء الله، ما أدري يعني القدر متيقن معنا في 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 كلامي يعني.
ما أدري يعني، مرة معنا في كلمات السابقين الاستدلال على الاستصحاب بالعقل.
قسم سيأتي إن شاء الله حتى الاستصحاب. هل قسم العقل يعني إدراك العقل أو العقلاء يخبرنا بالعقل؟ نعم، عقلاء يعني. نعم، في تقريبات بحكم العقل لكنه مو ظاهرة في كلمات المتقدمين. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية. المقدمة كل مقدمات اليوم تعبير روحك جايبين الكتب حق ويش. المقدمة الثالثة، واضح أنا ما جبت الكتاب اليوم. المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة، ما هو الأثر يا سيدنا حق دوخة الرأس؟ أن دليل الاستصحاب السيرة العقلائية، أو أن دليل الاستصحاب مستفاد من الأخبار؟ فلماذا دوخة الرأس؟ أو الرأس ليش؟ يقولون إذا كان دليل الاستصحاب هو السيرة العقلائية فإنه لا تعبد عند العقلاء، وهذا يعني أن العقلاء يرون الاستصحاب أمارة كاشفة عن الواقع، فيرون أن اليقين السابق أمارة على بقاء الحالة السابقة. واضح؟ أمارية اليقين السابق على بقاء المتيقن في الحالة اللاحقة، فيكون هذا المورد من باب الأمارية، فمن يرى تمامية دليل الاستصحاب بالسيرة يقولون أن العقلاء إنما يبنون على الاستصحاب من باب كاشفيته عن الحالة، كاشفيته عن بقاء ما كان إلى الزمان اللاحق المشكوك، فيكون المورد من باب الأمارة. وإذا كان الاستصحاب أمارة فتترتب عليه آثار الأمارية، من أن لوازم الأمارات حجة، لوازم الأمارات حجة، لأنكم شرحنا أيضا سابقا بحثنا أو أشرنا إلى ما يتعلق بالأصل المثبت، وهو أن اللوازم العادية والعقلية للدليل هل هي حجة أو ليست بحجة؟ اللوازم غير الشرعية للدليل، سواء لوازم عادية أو لوازم، هل هي حجة أو ليس بحجة؟ قالوا أن لوازم الأمارات هم حجة. معنى لوازم الأمارات يعني اللوازم غير الشرعية من العقلية والعادية. فمثلا لو نذر شخص نذر، فقال هالمثال المدرسي المعروف، لو نذر شخص فقال إن نبتت اللحية في بليع ولدي لأتصدق بعشرة دنانير، وكان ولده بيده وهو صغير وهو ينظر إليه فنذر، بعد ذلك غاب ولده 20 سنة غاب ولا يدري هل هو حي أو خدا رحمة شكوناد ما يندرى هل ما زال حيا أو مات. فيقول تعالى أنا متورط على ولدي ميت، متورط على النذر، لأنه إن كان حيا فالعادة تقتضي أن لحيته قد خرجت فيجب علي الوفاء بالنذر وأتصدق. أما إذا كان قد توفى قبل هذا الوقت وبعد لم تخرج لحيته فلا يجب عليه أن، فما هي الوظيفة حينئذ؟ نقول لو جاءت أمارة تبين وقالت أن الولد ما زال شنو حيا يرزق، رأينا في أوروبا قاعد مرتاح، أنت مع رأسك حق شنو دوخ حالك على شنو قاعد في أوروبا مستانس شنو، وجاءت أمارة بين، فيقال هذه الأمارة بمدلولها المطابقي تدل على أن الولد حي، فالأمارة حجة في مدلولها المطابقي المباشر، ولازم أنه حي أن لحيته ما زالت موجودة، فهل الأمارة حجة في هذا اللازم أو لا؟ واضح. وهذا اللازم مو لازم شرعي، ما عندي آية أو رواية تقول متى ما كان الإنسان حيا بعد 20 سنة فعنده لحية، ما في آية ولا رواية، وإنما هذا اللازم لازم شنو عادي. فهل الأمارة حجة في إثبات لوازمها أو لا؟ إن قلنا أن الأمارة حجة في إثبات لوازمها فيتنقح موضوع وجوب الوفاء بشنو بالنذر، لأن موضوع النذر أنه لحيته نابتة مو أنه حي، لحيته نابتة. فذكر الأعلام أكثرهم بأن لوازم الأمارات حجة، أي أن لازم الأمارة غير الشرعي كالعادي أو العقلي حجة. هذا بناء على أن دليل الاستصحاب والسيرة. أما لو بنينا على أن دليل الاستصحاب هو الأخبار والروايات، فالظاهر أن أكثر الأصحاب يرون أن الدليل الاستصحاب وهو الأخبار غايته التعبد المحض ببقاء الحالة السابقة، لا تنقض في مقام العمل، لا تنقض اليقين بالشك تحليل الوظيفة العملية، لا أمارية اليقين السابق عن بقاء الحالة السابقة إلى الآن. فبناء على أن دليل الاستصحاب مستفاد من الأخبار، فالظاهر أنه أصل عملي يحدد الوظيفة العملية، والأصول العملية ليس حجة في إثبات شنو لوازمها. وعليه في مثالنا السابق، لو قال هذا الشخص: أنا نذرت أنه إذا كان ولدي خرجت رحمك الله لحيته وشعره على الوجه أتصدق بعشرة دنانير، ما جتني أمارة، ولكن عندنا الاستصحاب، وهو أني كنت على يقين سابق بأن ولدي حي، أشك أنه ما زال حيا أو لا، أستصحب بقاء الحياة. أنا الآن بعد 20 سنة أقول كنت أتيقن قبل فترة أنه كان حي، أشك أنه شنو، أشك أنه ما زال حيا أو لا، أستصحب بقاء الحياة. ولازم أنه حي بالاستصحاب أن لحيته ما زالت، أن لحيته قد خرجت ونبتت، ولكن هذا لازم الاستصحاب، والاستصحاب إنما هو أصل عملي، ولوازم الأصول العملية غير حجة، بمعنى اللازم العقلي أو اللازم العادي. لا إشكال أن اللوازم الشرعية حجة، سواء كانت أمارات أو أصول عملية، إنما البحث عندهم في اللوازم بمعنى اللوازم غير الشرعية. هذا هو السبب النزاع، أن الاستصحاب أمارة أو أصل. ويترتب أيضا على ذلك أنه إذا كان الاستصحاب أمارة، فيأتي بعد، هل هو مقدم على قاعدة الفراغ، على قاعدة التجاوز، على دليل الاحتياط، على جميع الأصول العملية، لأنه أمارة والأمارة مقدمة على الأصل. لو تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد ماذا تقولون؟ إذا تعرض أمارة مع أمارة، قاعدة اليد أمارة والاستصحاب أمارة، فما هو المقدم من هذين الأمور؟ صار أبحاث طويلة عريضة مشاكل. أما بناء على أنه أصل عملي، قاعدة الفراغ قد يقال أمارة، قاعدة التجاوز قد يقال أمارة، قاعدة اليد أمارة، فلا إشكال في تقدم هذه القواعد بناء على أماريتها على الاستصحاب. بناء على أن الاستصحاب أمارة، لا معنى للتشبث بدليل الاحتياط ولا بدليل البراءة أصلا، لأن هذه كلها أصول عملية. لو نهض دليل الاستصحاب وقلنا أنه أمارة، لكان مقدما على شنو؟ على أصالة البراءة وعلى دليل الاحتياط الشرعي، لأن دليل الاحتياط وماذا والبراءة هذه الأصول عملية محضة، والأمارة مقدمة عليها. ولهذا عندهم بحث في خنف الاستصحاب عريض طويل، إذا بنينا على أن الاستصحاب أمارة، فما هو الوجه في الارتكاز المعروف أن الاستصحاب لا يقدم حتى على بعض الأصول العملية؟ حتى لو بنينا على أن إنهم بس يأتيكم إن شاء الله الاستصحاب، حتى لو بنينا على أن قاعدة الفراغ والتجاوز أصل عملي، وقاعدة اليد أصل عملي، والاستصحاب أمارة، مع ذلك يقدمون قاعدة الفراغ واليد على الاستصحاب، فهذا مورد يقدم فيه الأصل العملي على الأمارة. شلون؟ شفتين؟ حتى من يدعي أن الاستصحاب أمارة ويرى أن قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، قاعدة اليد، قاعدة الطهارة كلها أصول عملية، يقدمون هذه الأصول العملية على شنو؟ على الاستصحاب مع أنه أمارة، فكيف مع أنه الأمارة تقدم على الأصل؟ فكيف هنا الأصل قدموه على الأمارة؟ واحد دقيق عندهم في بحثه نسبة، ولهذا الشيخ العظم عقد بحث نسبة دليل الاستصحاب إلى الأصول العملية، ولهذا بحثوا قاعدة الفراغ، قاعدة تجاوز، قاعدة اليد، كلها بحثوها في ذيل بحث الاستصحاب، لكي يبحثون عن نسبة دليل الاستصحاب مع هذه الأصول أو الأمارات. هذا هو التنبيه أو المقدمة كام؟ ثالثة. إذا اتضحت هذه المقدمات نأتي إلى محل البحث، وهو التمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة. والاستصحاب يمكن أن يصور بثلاث طرق، لا تتعب شيخنا على الدرس الدروس لعلم بلا شغل بلا طول. ثلاث تقريبات الاستصحاب. التقريب الأول الاستصحاب الراجع إلى عدم الجعل. التقريب الثاني الاستصحاب الراجع إلى عدم المجعول. الاستصحاب الثالث هو الاستصحاب لعدم وجود قيد الحكم. ثلاث تقريبات في كلماتهم ويحطونها مع بعض وتختلف التقريبات وتختلف النكات، فأنا أفرزها لك الآن. التفت، فمن جعل هذا الباح، بعضهم طرح الصياغة الأولى، بعضهم طرح الصياغة الثانية، ولا ما يلتفت فكر كلها صياغة واحدة مع أنها صياغات ثلاث وكلها في محله لها خصوصية ولها إشكالات خاصة بها. الآن فقط نبي نفهم ما كيف نطبق الاستصحابات فقط. الصياغة الأولى للاستصحاب هو أن نستصحب عدم ثبوت الحكم ولو قبل الشريعة، فهذا البالغ العاقل بعد أن حصلت الآية الزلزلة في كرمانشاه حفظ الله المؤمنين شك هل تجب صلاة الآيات أو لا تجب، هل أن الزلزلة توجب أصلا صلاة الآيات أو أن صلاة للكسوف والخسوف فقط مو للزلزلة، فصار عندنا شبهة حكمية في وجوب صلاة الآيات عند حصول الزلزلة. فهذا قاعد في الحوزة الله نجاهم من الزلزال، فيريد جرى الاستصحاب يقول قبل الشريعة قطعا الشرع ما جعل وجوب صلاة الآيات عند حصول الزلزلة، فأشك أن الشارع بعدما جاء بالشريعة المحمدية هل جعل وجوب صلاة الآيات عند حصول الزلزلة أو لا، فأستصحب عدم الجعل. واضح؟ فيقول كنت على يقين سابق أنه لا تجب صلاة الآيات عند الزلزلة عند قبل مجيء الشارع، فما في جعل لأن الجعل من الأمور الحادثة وكل حادث مسبوق بالعدم، فنستصحب عدم جعل الوجوب. فيقول هذا المكلف أنا مرتاح أستصحب عدم جعل وجوب صلاة الآيات عند الزلزلة استصحابا لعدم الجعل أصلا لأن الجعل من الأمور الحادثة بمجيء الشريعة وأشك يعني، فنجري الاستصحاب. هي الصياغة الأولى. الصياغة الثانية يقول لا أنا ما دوخ روحي أروح قبل الشريعة، أنا قبل أن أبلغ قبل بلوغي قطعا ما كان يجب علي فعلا، ما له علاقة بالشارع الجعل، أنا قبل بلوغي فعلا لم يجب لا يجب علي صلاة الآيات لو حصلت الزلزلة، حتى لو فرض أن الشارع قد جعل الوجوب في عالم الجعل، لكن في عالم الفعلية قطعا التكاليف مشروطة بشنو؟ بالبلوغ. فقبل البلوغ فعلا أنا غير مخاطب بوجوب صلاة الآيات، فبعد البلوغ أشك هل تجب علي صلاة الآيات أو لا، أستصحب عدم فعلية وجوب صلاة الآيات الثابتة قبل البلوغ. وإذا كان الشخص مثلا مجنونا له حالة جنون سابقة فكان يعلم أنه في ظرف جنونه لم يجب عليه صلاة الآيات عند حصول الزلزلة فيستصحب بقاء عدم الوجوب إما قبل البلوغ أو قبل الجنون، إذا ما عند حالة جنون قبل البلوغ كافي يعني قبل شرط التكليف، وهذا استصحاب عدم فعلية التكليف لانتفاء الموضوع. واضح؟ التصوير الثالث لا، نستصحب عدم الفعلية مع فرض بقاء الموضوع ولكن ما تحقق قيد الحكم. يعني المكلف يقول أنا ما دوخ حالي قبل البلوغ والحمد لله ما كانت حالة جنون عندي سابقة، أقول بعد البلوغ، بعد البلوغ أنا قبل دقيقتين من حصول الزلزال أقطع بأنه ما يجب علي صلاة الآيات، صحيح؟ وإن كان الموضوع للتكليف متحقق، يعني أنا بالغ عاقل، ولكنه قطعا الوجوب لو كان ثابتا فهو مقيد هذا الوجوب بحصول الآية، بحصول الزلزلة. فقبل حصول قيد الحكم، قبل حصول الزلزلة، أنا أقطع بأن صلاة الآيات ما كانت واجبة. بعد تحقق الزلزلة أشك هل أن الوجوب ثبت لثبوت قيد الحب أو ما ثبت، أستصحب عدم بقائل أو عدم أستصحب عدم ثبوت الوجوب. مثال ثاني، بلغ المكلف صار عاقلا الساعة العاشرة، يقول أنا أقطع بعدم وجوب صلاة الجمعة. بعدما أذن المؤذن أشوك هل أنه وجبت يوم الجمعة علي صلاة الجمعة أو لا، أستصحب عدم ثبوت عدم ثبوت أو أستصحب بقاء عدم الوجوب الثابت قبل تحقق قيد الحكم وهو زوال الشمس من يوم الجمعة. وهذا استصحاب مو قبل الموضوع، مو قبل البلوغ ولا قبل العقل، وإنما استصحاب قبل تحقق قيد الحكم. نعم، بناء على نظر الشيخ الأعظم لا يصح إجراء الاستصحاب بالصياغة الثالثة. ليش؟ الشيخ عندنا مبنى مر عليكم لكن الظاهر نسيته، لا يمكن إجراء الاستصحاب بالصياغة الثالثة، وهو أن الشيخ لا يرى الواجب المعلق. تحتوا هالبحث ما خدتوه، درستوا هالمطلب نسيته قطعا. وقع النزاع، شوف ترابط المطالب، أنه هل يوجد شيء يسمى بالواجب المشروط بمعنى أن الوجوب مقيد بحصول الشرط، أو أن جميع الشروط ترجع إلى الواجب لا إلى الوجوب، والوجوب دائما فعلي، دائما الوجوبات فعلية، إنما الواجب قد يكون مشروطا. المعروف بين الأعلام بأنه يمكن إرجاع القيد إلى الوجوب، فالزوال قيد في وجوب صلاة الظهر، صحيح؟ أزوال الشمس قيد في الوجوب، ولكن الشيخ الأعظم أرجع جميع القيود في الشريعة إلى قيود في الواجب، وأن الوجوب دائما فعلي. فمن الآن أنت يا شيخنا مخاطب بصلاة الظهر، من الحين الوجوب فعلي، وإنما الواجب استقبالي. فوجوب صلاة الظهر ووجوب الحج ووجوب صلاة الجمعة وجوب الخمس من الآن ثابت عليك، غايته أن الواجب مقيد بمجيء الزمن، فجعل مجيء الزمان والشروط قيدا في الواجب لا قيدا في الوجوب. فالوجوب دائما شنو؟ فعلي. إذا كان الوجوب دائما فعلي فما يمكن إجراء الاستصحاب من الشكل الثالث، لأنه قال الساعة عشر أقطع بأن الوجوب مفعلي، بعد زوال الشمس أشوك أستصحب عدم بقاء الوجوب. يقول لا، أول الكلام يقول الشيخ الأعظم بناء على أن هناك وجوب، فالوجوب من الآن ثابت، فليس عندنا يقين الساعة عشر بأنه ما في وجوب، لعل وجوب الجمعة من الآن ثابت والواجب مقيد بمجيء زوال يوم الجمعة، فلا يمكن إجراء الاستصحاب بناء على نظر الشيخ الأعظم، لأن الوجوبات كلها فعلية، وأنا أحتمل بأن الوجوب فعلي، فيصير عندي شك بدوي، ما عندي يقين سابق بعدم الوجوب حتى أستصحب. واضح؟ تتذكرون ليش الشيخ الأعظم أرجع الشروط كلها إلى الواجب دون الوجوب؟ تذكروا المطلب؟ صب لنا ما شيخنا هواية تكلمنا. ليش القيود؟ يصر الشيخ يقول لا، يقول انت من الآن عليك وجوبات لما تموت ان شاء الله بعد عمر طويل في طاعة الله.
يقول الشرط ما يصير قيد بالنسبة، لابد ان يكون قيد بالمال.
كيف يعني؟ شلون؟
إذا جاء شرط في أمر عند الأمر مشروط فأنا شك يعني الآن احتمال أن هذا الشرط لهيئة الأمر ولا للمأمور به بمادة.
نعم.
يقول يستحيل أن يكون.
ليش يستحيل؟
يقول كلام أنا ما أفهمه، يقول لأنه النسبة جزئية ولا يمكن.
ها يقول هو هكذا أحسن، يقول هكذا، يقول إذا قال المولى صلي إن زالت الشمس، صلي الظهر إن زالت الشمس، هذه إن زالت الشمس قيد إلى مفاد الهيئة وهو الوجوب أو مفاد المادة وهو الواجب، هل هو قيد للصلاة أو قيد للهيئة وهو الوجوب؟ حيث إنه يقول الشيخ العظام الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد لأن التقييد من طوارئ الكلي، إذا كان الشيء كليا فالكلي يقبل التقييد والتضييق، أما الجزئي فلا يقبل التقييد والتضييق لأنه بعد جزئي، وحيث إن التقييد وحيث أن الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي والجزئي لا يقبل التقييد، فلا بد أن يكون التقييد راجعا للمادة لأن المادة كما ثبت في بحث المعنى الحرفي موضوع بالوضع العام والموضوع له العام أي كلي، وأما المعنى الحرفي فهو جزئي والجزئي لا يقبل التقييد، فجميع القيود سترجع إلى مفاد المادة دون الهيئة. فما ذكره ناشئ من المبنى الذي يختاره واختاره المشهور في أن المعنى الحرفي معنى جزئي، ولهذا هو أشكال، قال بناء على نظر المشهور المفروض يقولون نفس كلامي، هم يسلمون أن المعاني الحرفية معاني جزئية، فالمفروض أن الجزئي لا يقبل التقييد، فلا بد أن يرجع القيود إلى المادة لا إلى الهيئة. هذه الصياغات الثلاثة للاستصحاب، والمصنف في الكتاب لم يذكر الاستصحاب بالشكل الثالث ولم يذكر استصحاب عدم الجعل، لأنه يكفينا في المقام أن نستصحب عدم بقاء المجعول كما سيأتي شرحه غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الكفاية إن شاء الله هنفصل.